بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى الذين آتي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه بل وكذلك المشركون أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواهٍ كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه السلام فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا فقال إني جاعلك للناس إماما أي يقتدون بك في الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون وأعلى مقام شمر إليها العاملون وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته. وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال لا ينال عهد الظالمين أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام. فإنه مقام آلته الصبر واليقين ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة ولكن مع إتيانه بأسبابها.
بارك الله جزاك الله. نعم، كما قال العلامة السعدي رحمه الله عند هذه الآية الكريمة قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فالله سبحانه وتعالى هو المبتلي وإبراهيم هو المبتلى. فقوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى بمعنى اختبر وبمعنى امتحن. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ليتميز كما ذكر المصنف رحمه الله الصادق من الكاذب والطيب من الخبيث، ويجازيهم على أعمالهم التي يفعلونها وأقوالهم التي يقولونها. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه أضافه إلى الربوبية الخاصة، فكما ذكر أهل العلم أن الربوبية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة، كما أن العبودية عبودية عامة وعبودية خاصة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. اختلف أهل التفسير في المراد بهذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها عبده وخليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكلمات. ما هي هذه الكلمات؟ كثرت الأقوال في تعيين هذه الكلمات التي اختبر الله عز وجل بها خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولخص المصنف رحمه الله يعني القول الراجح، وهو أنه أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، هذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ما هي الكلمات؟ ابتلاه الله بكلمات، أي بأوامر ونواهي، فأتمهن، أي قام بهن أحسن قيام وامتثلهن أحسن امتثال. فقوله سبحانه: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أوامر ونواهي. وأيضا يشمل الكلمات القدرية، لأن الكلمات تأتي ويراد بها الكلمات القدرية، كما في قوله سبحانه وتعالى في شأن مريم: وصدقت بكلمات ربه ربها وكتبه. هنا المراد بالكلمات الكلمات القدرية، وقد يراد بالكلمات الكلمات الشرعية، كما في قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا يشمل كل ما أمره الله عز وجل به وكلفه، وكل ما نهى، فامتثل عند الأوامر، واجتنب عند النواهي، وصبر عند الأحكام القدرية التي قدر الله عز وجل عليه. فالله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يلقى في النار فصبر، وجعل الله عز وجل العاقبة حسنة، وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فقوله بكلمات كما ذكر أهل التحقيق من أهل التفسير أنها تشمل الكلمات الشرعية. ما هي الكلمات الشرعية؟ هي الأوامر والنواهي، امتثل الأوامر واجتنب النواهي. وتشمل أيضا الكلمات القدرية، بمعنى ما قدره الله عز وجل عليه من الابتلاء فصبر عند هذا الابتلاء، كإلقائه في النار فصبر ولم يجزع ولم يخف، ووثق بالله أشد الثقة، وأيقن بالله وعده أشد اليقين، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كما في حديث ابن عباس. قال: فأتمهن، يعني قام بهن خير قيام، كما في الآية الأخرى: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى بما كلفه الله وقدر الله عز وجل عليه. قالوا: إذ قال نعم فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. هذا جزاء على عمله الحسن، أدى الأوامر وانتهى عن النواهي وصبر عند الأقدار المؤلمة، فجازاه الله عز وجل بأن جعله للناس إماما، أي صيره للناس إماما يقتدى به في الخير ويحتذى به فيه. فالله سبحانه وتعالى رفع من درجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي جميع الطوائف تنتسب إليه، أهل الكتابين ينتسبون إليه، بل وكفار مكة ينتسبون إلى إبراهيم، فجعله الله للناس إماما. قال: إني جاعلك للناس إماما. قالوا: من ذريتي؟ هذا في احتمال أن يكون استفهاما أو أن يكون دعاء وطلبا. قالوا: من ذريتي، يعني إذا جعلتني إماما فما حال ذريتي، كيف يكون حالهم؟ ويحتمل أن يكون دعاء وطلبا، وهذا الذي عليه الأكثر. قالوا: من ذريتي، يعني واجعل من ذريتي من يكون إماما يقتدى به في الخير. قال سبحانه وتعالى: لا ينال عهدي الظالمين. الله سبحانه وتعالى استجاب له بأن جعل في ذريته الأئمة الذين يقتدى بهم في الخير. فما من نبي بعثه الله عز وجل بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته، وما من كتاب أنزل إلا وأنزل على أحد أيضا من ذريته، كما قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لكن من ذريته من لا يصلح للإمامة، وهم الظلمة والعصاة. وبعضهم فسر الظلم هنا بمعنى الظلم الأكبر الذي هو بمعنى الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون من ذرية إبراهيم من هو محسن ومن هو ظالم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فيقول الله سبحانه وتعالى قد استجاب له دعاءه، هو يدعو لذريته بالإمامة، ولا تكون الإمامة إلا بالصلاح والخير. ففي إرشاد للعباد بأن يدعو الإنسان لنفسه بالخير وأن يدعو أيضا لذريته. فهذا نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو لذريته بالخير والإمامة، والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فكما تقدم استجاب الله سبحانه وتعالى له، لكن أخبره الله عز وجل أن من كان ظالما لا ينال هذا العهد بمعنى التعهد. قال: لا ينال عهدي أي تعهدي الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله تبارك وتعالى أو بالمعاصي والقبائح. وكلا يعني المشرك الشرك الأكبر هذا لا يكون إماما، لا يصلح أن يكون إماما في الدين، لكن ممكن أن يكون إماما في الشرك والباطل، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، بعضهم يكون في الجانب الآخر، بدلا من أن يكون إماما في الخير والهدى يكون إماما في الشر والباطل والانحراف. فالمشرك لا يمكن أن يكون إماما، وأما من كان عنده من الظلم دون الشرك فقد يعني شرعا يجوز أن يكون إماما على المسلمين في الولاية والحكم، أما أنه يكون إماما للناس في الخير فهذا لا يكون، كما ذكر المصنف رحمه الله، لأن الإمامة فيها الزكاة للقلوب، وفيها الطهارة للنفوس، وفيها الدين المتين، وفيها الأخلاق الجميلة والأعمال الحسنة الطيبة. فكيف يكون ظالما لنفسه أو ظالما لعباد الله فيكون إماما يقتدى به في الخير؟ لكن قد يعني يصل إلى مرتبة من مراتب التوجيه والتعليم والقدوة، لكن الذي يصل إلى المرتبة العالية في الإمامة لا يكون إلا على أحسن الأكمال الأعمال وأكمل الأحوال. وكلما كان عند الإنسان نصيب من الظلم كلما نقصت درجته في الإمامة. قال: لا ينال عهدي الظالمين. ثم تفضل نقرأ الذي بعده.
ثم قال رحمه الله: ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، أي مرجعا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله أمنا يأمن به كل أحد حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، وعليه جمهور المفسرين. ويحتمل أن يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتدوا به في شعائر الحج. ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له.
نعم، قوله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول الله سبحانه وتعالى أيضا تشريفا لهذا البيت وإذ جعلنا البيت، هنا محلى بالألف واللام، قد تكون للجنس وقد تكون للعهد، وهنا الألف واللام للعهد لأن هذا معلوم عند المخاطبين. وإذ جعلنا البيت أي الكعبة، البيت الحرام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس بمعنى أنهم يأتون إليه وينصرفون عنه ثم تشتاق نفوسهم إليه فيكثرون من زيارته، كما قال المصنف رحمه الله لا يكاد أحد يقضي وطره من هذا البيت. وهذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، ما يقنع الإنسان من وصوله إلى بيت الله الحرام ولو اعتمر في السنة المرات، فإنه لا يزال يجد في قلبه شوقا إلى الوصول إلى بيت الله الحرام. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فربنا سبحانه وتعالى يقول إذ جعلنا البيت مثابة للناس، المثابة العودة والرجوع، فيأتي أناس ويذهب أناس ويأتي أناس، بل هؤلاء الذين وصلوا إليه يترددون عليه ويرجعون إليه، مثابة للناس وأمنا. حتى الذين لم يصلوا إليه بأبدانهم فإن قلوبهم تشتاق للوصول إلى بيت الله الحرام، وهذا آية من الآيات. وأيضا الذين المسلمون في المشارق والمغارب يتوجهون في صلواتهم إلى بيت الله الحرام، لكن لعل هذا المعنى غير مقصود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس على المعنى المتقدم، للناس وأمنا، أيضا من تشريف الله سبحانه وتعالى لهذا البيت أن جعله الله عز وجل محل أمن للناس. بالنسبة للجاهلية كما ذكر المصنف رحمه الله كانوا يعظمون البيت الحرام ويجعلون له وضعا خاصا، حتى إن أحدهم لا يجد قاتل أبيه فلا يتعرض له، لأنه استقر في نفوسهم أن هذا البيت معظم فيجب تعظيمه ولا يخاف أحد عنده. قال سبحانه وتعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، جعله الله عز وجل قدرا محل أمن. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، كانوا يتجرؤون على غيرهم بالظلم والعدوان، لكن في البيت حتى إذا كانوا مظلومين فلا يتعرضون للظالم فيه. قال وأمنا، هذا بالنسبة للجاهلية، أيضا جاء في الإسلام وجاء الشرع بإقرار لأن هذا شيء حرمه الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض، كما في حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البيت حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمه الناس، فهو حراما بحرمة الله، لا ينفر صيده ولا يقتطع شجره ولا يختلى خلاه، فهو حراما بحرمة الله. وفي الحديث الآخر فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إنما أذن لرسوله ساعة من نهار. فهذا البيت جعل الله أمنا حتى كما ذكر المصنف حتى الوحش لا يجوز الاصطياد فيه في الحرم، وحتى الجمادات من الأشجار لا يجوز قطعها ولا الاعتداء عليها، فجعله الله سبحانه وتعالى أمنا. وحصلت حوادث عند البيت من انتهاك القرامطة لحرمة البيت وقتلهم للحجيج والطائفين كما هو معلوم في التاريخ، وحصلت في السنوات الأخيرة أيضا اعتداءات على البيت، فقتل من قتل في الحرم. فكيف تفهم الآية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا؟ فسره بعضهم بأن هذا خبر ومعناه الأمر، أي أمنوه، هو أمان في حكم الله ودينه وشرعه، وفيه الخطاب إلى الناس أن يجعلوه محل أمان. فهؤلاء لم يمتثلوا الأمر وجعلوه محل فزع وذعر. قال مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الجمهور من أهل القراءة قرأه على الأمر واتخذوا بكسر الخاء، وقرأ بعضهم على لفظ الخبر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في البخاري من حديث أنس، وهو في مسلم من حديث ابن عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكما ذكر المصنف رحمه الله يعني اختلف أهل التفسير في المراد بالمقام، هل هو الحجر الذي يذكر أهل التاريخ والتفسير أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام عليه في بناء البيت، هل هو الحجر، أو المقصود بالمقام هو جميع مشاهد الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحجر الذي يسمى اليوم بمقام إبراهيم وجعله بينه وبين الكعبة ورفع صوته وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلفه ركعتين متوجها إلى الكعبة وقرأ فيهما في الأولى بالكافرون في الثانية بقل هو الله أحد. فلهذا جمهور المفسرين على أن مقام إبراهيم هو هذا المقام المعروف، وذهب أيضا بعضهم إلى أنه يشمل جميع مشاهد الحج كما ذكر المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.